السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالس تدارس الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، أستعين بالله على ذلك، وما توفيقي إلا بالله، وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الحديث الثاني من الأربعين النووية التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الشهير الأربعين النووية، ذلكم الكتاب الذي لاقى قبولا كبيرا عند المسلمين، والقبول من عند الله سبحانه وتعالى. تناوله العلماء بالشرح والتفصيل على مدار أزمنة متعددة، فننصح به المبتدئين في دراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أعني دراسة متون الأحاديث وما فيها. أما دراسة الأسانيد فلها شأن آخر، ولا نحرم أنفسنا أيضا في ثنايا دراسة متون هذا الكتاب، متون هذه الأحاديث التي في هذا الكتاب، لا نحرم أنفسنا من الإشارة إلى بعض الفوائد الحديثية. هذا الحديث الكريم في سؤالات جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، فأحببت أن أقرأه بالسند، وأنوه على أن لأخي فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى مجموعة كتب في شرح هذا الحديث، وجدير بهذا الكتاب أن يشرح فيه موسوعات كبيرة وضخمة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. فالأخ الشيخ محمد حفظه الله كتاب أسماه أنت تسأل، عفوا، النبي يسأل وجبريل يجيبه، أو الرسول يسأل وجبريل يجيبه. فمن أراد التوسع ففي هذا الكتاب، أما نحن بإذن الله في هذا المقام نشرح شرحا ليس بالاختصار المخل ولا بالإطالة المملة، إنما على قدر ما يستدعيه المقام، وبالله تعالى التوفيق. أحببت أن أقرأ مطلع هذا الحديث من صحيح مسلم كما ورد في الصحيح، بادئا ببعض من دار عليه من بعض رجال الإسناد لما في ذلك من الفوائد. أخرج مسلم الحديث من طريق راو يقال له كهمس، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن عبد الله بن عمر، عن عمر رضي الله عنه. وله طرق أخرى غير كهمس هذا، وذكرت هذا لعلل ستأتي إن شاء الله تعالى. حسر وكهمس، عن ابن بريدة، عن يحيى بن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن عمر رضي الله عنه. رواه غير كهمس بزيادات في الألفاظ، فسأنوي عليها لما لذلك من تأثير، وبالله التوفيق. فأورد مسلم طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. رجل يقال له معبد الجهني، هو أول من أثار فتنة الكلام في القدر، وهو من أسس فئة القدرية تلك الفئة المبتدعة التي ظهرت في تاريخ الإسلام، مؤسسها أو أول من تكلم فيها في مدينة البصرة هو معبد الجهني قبيلة جهينة. وهذا الرجل كان خرج مع ابن الأشعث على الحجاج بن يوسف الثقفي، آل أمره إلى أن قتل مع ابن الأشعث، لكن هو أول من تكلم في القدر بالبصرة. أما ابن الأشعث فلم يتكلم في القدر. وما معنى تكلم في القدر؟ زعم أن لا قدر، زعم أن الأمور ليست مقدرة وليست بمكتوبة، هكذا زعم. قال مستطردا أو هو أتباعه إن الله لا يعلم الشيء الذي نصنعه إلا إذا صنعناه، فإذا صنعناه علمه وإلا فلا يعلمه. فهذا الضلال المبين واضح وبين أنه يدل على جهالة قائله. سأقرأ وأتناول الحديث بالشرح مستعينا بالله. قال أورد مسلم من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين. قال فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. يقول ذهبنا إلى الحج تمنينا أن لو التقينا بأحد من الصحابة نسأله عن هذا الكلام الذي أثير في البصرة، الذي أثير في البصرة. يقول ذلك يحيى بن عمر قال خرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن للحج أو للعمرة فتمنينا أن لو التقينا برجل من أصحاب النبي، من الصحابة أعلم هم الذين عاشروا رسول الله، كي نسأل هذا الصحابي عن الكلام المختلق الجديد آنذاك وهو قول معبد الجهني لا قدر وأن الله لا يعلم ما نصنعه إلا إذا صنعناه وأن الأمر أنف. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسجد. خرجنا أنا وحميد فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد رأيناه. قال فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني اكتنفنا أنا عن اليمين وصاحبي على الشمال من حوله يعني كما تكتنف بشيء. قال أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني توقعت أن صاحبي وكلني في الكلام. قال فقلت أبا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كنية عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن. قال أبا عبد الرحمن منادى يعني أو يا أبا عبد الرحمن إنه قد زار قبلنا، يعني زار في بلادنا في البصرة، هو جاء المدينة ومكة ذهب للحج أو العمرة سيمر بالمدينة أو وافقه في مكة. يقول يا أبا عبد الرحمن إنه قد زار قبلنا يعني في بلادنا وناحيتنا ناس إنه قد زار في بلادنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني القدرية من شأنهم يقرؤون القرآن، ليسوا بهاجرين للقرآن، إنهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، كأنهم يذهبون إليه في القفار يطلبون العلم يلفون البلاد، فهذا له اعتبار. قال يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم ذكر بعض أحوالهم، فليس كل من تعلم العلم وطلب العلم أو ليس كل من قرأ القرآن يمشي على الجادة، فنعوذ بالله من الجهل ونعوذ بالله من الشطط. الخوارج كذلك كانوا يقرؤون القرآن ويصلون صلاة طويلة ويصومون صوما كثيرا، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهنالك من يحمل العلم ولكن يضل، عياذا بالله من ذلك، عياذا بالله من ذلك. هنالك من يحمل العلم ويحفظ القرآن ومع ذلك يضل، فنسأل الله الثبات. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فليس كل من طلب العلم وحفظ القرآن وقرأه بموفق للنهج السديد، فالخوارج كما سمعتم صلاتهم طويلة وقراءتهم طويلة وصيامهم طويل، ولكن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والقدرية كذلك يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن ولكن حادوا عن ذلك، فالثبات من عند الله سبحانه. ولقد قال تعالى في شأن قوم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لهذا نوهت على أن كثيرا من الفرق ليست بجاهلة إنما على علم، لكن حادت عن الطريق لاتباع الهوى ولاتباع الآراء ولترك النصوص والحيود عنها. قال: قلت أبا عبد الرحمن: قد ظهر إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، بين حالهم، وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. يزعمون الأمور ليست مقدرة علينا والأمر أنف، ربنا يعلمه بعد وقوعه ما يعلمه قبل وقوعه، هكذا قالوا وكذبوا. لأن الله قال في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلق النفس، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والله قال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. فالأمور كلها مقدرة، كلها مكتوبة، كلها مسطرة، يعلمها ربي قبل أن يخلقنا سبحانه وتعالى. وفي بطون الأمهات تتكرر الكتابة كذلك. فبعد أن تنفخ الروح في الجنين وتنتقل من نطفة إلى علقة إلى مضغة خلق الملك يسأل: يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ يا رب، الملك الموكل بالرحم، كم الرزق؟ ما العمل؟ كم الرزق؟ ما الرزق؟ أو كم الرزق؟ كم العمل؟ ما الأجل؟ شقي أو سعيد؟ كل هذه تكتب علينا ونحن في بطون أمهاتنا، فالأمور مقدرة ومكتوبة. قال ابن عمر لما سأله السائل: إن في بلادنا ناس يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن ويزعمون أن لا قدر، والذين منهم معبد بن الجهني، وهذا الكلام كان بالبصرة. قال وذكر من شأنهم، قال ابن عمر: إذا لقيت هؤلاء، إذا قابلت هؤلاء الناس فأخبرهم أني بريء منهم، أني بريء منهم وإنهم براء مني، أني بريء منهم وإنهم براء مني. في أننا نسأل أهل العلم الكبار إذا أشكل علينا شيء، علماء كبار منهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك: الآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، يعني والله أو بكل ما يحلف به عبد الله بن عمر بالله أو أسمائه أو صفاته، والحلف يكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته، وعزة الله وعزة الله ونحو ذلك. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال حدثني أبي عمر بن الخطاب، يعني ابن عمر يروي عن عمر، أبي الصحابي يروي عن صحابي، قال حدثني عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وفيه: ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، وفيه استحباب لبس الثوب الأبيض. وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد حسنه بعض العلماء: عليكم من ثيابكم بالبياض، إن خير ثيابكم البسوها وكفنوا فيها موتاكم. بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. هذا شيء يثير العجب، لأنه رجل غريب، وجاء بثياب بيضاء ناصعة البياض وشعره أسود شديد السواد. قال: لا يرى عليه أثر السفر، يعني المسافر القادم بيكون مغبر عليه غبار، ملابسه متسخة بعض الشيء، مكسرة طبعا جاي من السفر، عليه عرق، عليه. لا، هذا ليس كذلك، هذا شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخل وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق الحديث، فسلم من طرف البساط، فمن العلماء من قال: إذا أنت دخلت جماعة على جماعة من الناس، يلزم أن تصافح كل واحد، ممكن تقول السلام عليكم للجميع لرواية هذه، ولتحرر هذه الزيادة: فسلم من طرف البساط حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جلسة المتشاهد الذي يجلس في التشاهد والذي أمامه يجلس في التشاهد، جلس أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، في رواية شاذة فوضع ركبتيه على ركبتيه، وهي من الناحية الحديثية رواية شاذة. قال: وضع كفيه على فخذيه، على فخذي نفسه، يعني جلس كأنه في تشهد، وهذا من الأدب الزائد. جلس أسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله، وضع كفيه على فخذيه، فخذي نفسه، جلسة أدب لتلقي العلم. قال: وإن كانت لا تلزم في كل المقامات، لكن هذا لمزيد من الأدب والفعل جبريل عليه السلام، ولأهمية السؤال، وأيضا تلفت أنظار الجلوس كلهم لهذا الصنيع، لأن هذا فيما يبدو أنه جاء يسأل عن أشياء مهمة، شق الصفوف ودخل على رسول الله، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. هذا، وأجتزئ بهذا القدر، ولنا لقاء آخر أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، داعية إلى التوحيد والاتباع الصحيح. بارك الله في القناة وأصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا هو منهج دعوته نور يهتم.